أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في الاستثناء الأول الذي ذكرناه بعنوان أو الذي ذكر بعنوان الولاية مع القيام بمصالح العباد. ذكرت أدلة لهذا الاستثناء تقدم استعراضها. انتهى الكلام علما إلى الروايات. انتهى الكلام إلى رواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: يا زياد، لأن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لهم عملا أو أقع بساط رجل منهم. إلا لماذا؟ كان الإمام يذكر استثناء ثم يسأل الطرف المقال: إنه تعرف شنو الاستثناء؟ شنو قاد العبارة؟ إلا لماذا؟ قال: قلت لا أدري جعلت فداك، لا أدري إلا لماذا. قال: إلا لتفريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. واضح الرواية دلالتها على الجواز من هالجهة، من جهة أنه الإمام استثنى هذا المقدار وهذا المطلب. إذا كان الغرض من الولاية هو هذا فهذا يكون جائزا. ورواية علي بن يقطين لا أن أتولى لهم، أي أن أتولى لهم، أي أتولى لهم عملا، أنا ولاية صار والي ولا مقام مقام او متصرف او كذا، والي يعني يتولى امرا في القرية او كذا، او يصير كاتب او يصير شو اسمه، المهم يتولى فد امر من الامور. لا، اتولى لهم عملا او اطع بساط، تشمل حتى وطع البساط. لا تولى هو نفسه موردها بل. ورواية علي بن يقين: إن الله تعالى مع السلطان من يدفع بهم عن أوليائه. إن لله مع السلطان من يدفع بهم عن أوليائه. قال الصدوق: وفي خبر آخر: أولئك عتقاء الله من النار، هؤلاء الذين يدفع بهم عن أوليائه عتقاء الله من النار. قال من قال عن الصدوق: وقال الصادق عليه السلام: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. كفارة عدم عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. كان يستفاد منها أن الفعل لا يعاقب عليه المكلف لأنه كفارته هو قضاء حوائج الإخوان، فيستفاد من الجواز. سيجي إشارة إلى هذا الحديث بالضبط، أنه شنو مفاده يجي الإشارة إليه. وعن المقنع سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو في ديوان هؤلاء يقتل تحت رايتهم. قال: يحشره الله على شنو؟ على نيته. حتى هو قتل تحت رايتهم يحشره الله علينا على نيته. إلى غير ذلك من الروايات. الكلام في هذه الروايات يقع في أن هذه الروايات لا إشكال أن المستفاد من مجموعها هو إباحة الولاية للغرض القيام بمصالح العباد، وإنما الكلام أن هذه الولاية في هذا الفرض بعد عدم حرمتها هل هي مكروهة أو مستحبة أو لا، مباح بالإباحة بالمعنى الأخص، واضح. والسر في هذا الخلاف هو اختلاف ألسنة الروايات. بعض الروايات يظهر منها ماذا؟ يظهر منها الاستحباب، وبعض الروايات يظهر منها ماذا؟ الكراهة، وبعض الروايات يظهر منها الإباحة بالمعنى الأخص. فهذا بالنتيجة راح يوقع تعارض بين هذه الأخبار، لأن مفاد بعضها يختلف تماما عن مفاد البعض الآخر. بعد الاتفاق على عدم التحريم واضح، المصنف يذكر جمعا لرفع هذا التعارض الموجود بين الأخبار، ولا يذكر وجه هذا الجمع ومستند هذا الجمع، ولذا يشكل عليه بأنه جمع تورعي لا شاهد له. وحاصل هذا الجمع الذي يذكره المصنف هو أن الروايات الدالة على الكراهة نحملها على تولي الأمر من قبل السلطان لأجل إمرار معاشه، لكنه يبني على أنه حينما يتولى يقضي مصالح العباد، فكأن الغرض من التولي ولاية من أخذ قبول الولاية أمران، أحدهما إمرار معاشه والآخر هو القيام بمصالح العباد. هذا مكروه، يكون جائز لكنه مكروه. وحمل الروايات الدالة على الاستحباب على ما إذا قصد من البداية التولي لغرض ماذا؟ لغرض القيام بمصالح العباد، فإنه إذا قصد ذلك يكون ما جاء به وما فعله عملا مستحبا لا مكروها. وبهذا جمع بين الروايات المتعارضة، واضح؟ هذا الجمع اللي ذكر المصنف. يب بل واجب ما عدنا، هاي واجب يجي بعدين، الواجب إذا توقف عليه الأمر المعروف والنهي عن المنكر هاي بعدين يجي، واضح؟ هذا هيك جمع نقرأ هذا سنشوف أن هذا الجمع ليه شاهد أو لا. يقول المصنف وضع في روحه، ظاهر من يعني الروايات، يا روايات الروايات اللي قريناها، وظاهر كلام المصنف وانا ظاهرها كلها يعني كل الروايات اللي تقدمت ظاهرها ماذا؟ إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان. كلكم عندكم هذه العبارة؟ الظاهر انه اشتباه، على الظاهر يعني بحسب طبع المطلب اشتباه. الروايات ليس ظاهرها هو إباحة الولاية من حيث هي، وإنما ظاهرها حرمة الولاية من حيث هي وإباحة الولاية مع شنو؟ مواساة. أكو فرق بين أن نقول أن ظاهر الروايات إباحة الولاية من حيث هي، الولاية ليست مباحة من حيث هي بقطع النظر عن تعنونها بعنوان الإصلاح وبعنوان مساعدة المؤمنين، لا، من حيث هي محرمة ظاهر الروايات، واضح؟ نعم، إباحتها مع شنو؟ مع المواساة. فإذا الرواية من حيث الروايات ظاهرة أن الولاية من حيث هي محرمة، لكن من حيث المواساة، من حيث الإصلاح بين إصلاح أمور العباد تكون شنو؟ مباحة. هذا ظاهر الرواية. والقرينة الأكثر على هذا هو تمثيل المصنف لهذا المطلب بالكذب الإصلاح، يقول نظير الكذب الإصلاح. قال كذب في الإصلاح، نقدر نقول ظاهر أن الكذب في الإصلاح بما أن الكذب بما هو مباح، واضح؟ الكذب بما هو محرم لكنه مع الإصلاح يكون شنو؟ يكون جائزا ومباحا. فظاهر أن العبارة بها اشتباه كما ينبه إلى المحشين. وظاهرها يقول إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة. من حيث هي ما له معنى أصلا، يقول ما له معنى من حيث هي مع المواساة أصلا، ما له يعرف الاصطلاح هذا من حيث هي، يعني من حيث هي يعني يقصد النظر على ذاته ذاتياته كما يقولون، يعني لا يحط فيها أمر شنو؟ أمر آخر زاد على ذاته، هذا معنى من حيث هي. إذا قلت من حيث الإصلاح إذا ما صارت من حيث هي، فالعبارة بها ناقص. وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي، هذا اشتباه، حرمة الولاية من حيث هي وإباحتها مع المواساة، ايش العبارة الصحيحة تكون؟ وظاهرها إباحة الولاية، إما نقول أو نقول من حيث هي زائدة، إباحة الولاية مع المواساة والشنو؟ والإحسان. على كل حال الأمر سهل في هذا، المطلب واضح. والإحسان بالإخوان فيكون نظير الكذب في ماذا؟ في الإصلاح. زين، فإن ظهر الروايات أن الولاية في موارد الإصلاح شنو؟ مباحة، يعني بالإباحة بالمعنى الأخص، ايش يكون؟ وربما يظهر من بعض الروايات الاستحباب، وربما يظهر من بعضها ان الدخول اولا غير جائز، الا ان الاحسان الى الاخوان كفارة له. بل هذا مو اشارة الى
بل
آخر هذا لا، هذا سيجي إشارة هو كفار، لا هذا مطلب آخر، هذا يجي إشارة إلى هو كفار عمل السلطان سنشير إلى هذا الكلام في أنه بل التمثيل في الكذب من هالجهة أن الكذب لا إشكال أن الكذب من حيث هو قبيح. الساعق في البحث آخر ليس الخلط بينه وبينه، وهو أن قبح الكذب قبح ذاتي أو قبح يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، واضح؟ هذا في البحث آخر، يعني الكذب هل هو من قبيل الظلم اللي هو قبح ذاتي بحيث يستحي أن يفق عنه، كل ما كان هناك ظلم لابد أن يثبت له القبح بحيث يستحي التخلف عنه استحالة التخلف المعلول عن العلة. الكذب من هذا القبيل أو لا من قبيل الأمور الأخرى اللي تختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، هذا كله ما ينافع أن نقول أن الكذب من حيث هو شنو؟ قبيح. أن الكذب من حيث هو قبيح، من حيث هو حرام، وإنما يكون مباح وقت إذا تعنون بعنوان آخر، واضح؟ هذا البعض. زين المصنف يقول بعض الروايات ظاهرة الاستحباب، بعض الروايات المصنف عشان يقول ظاهرها أن الولاية حتى مع الإصلاح بين العباد هي عمل شنو؟ محرم، حتى مع الإصلاح بين العباد عمل محرم، يعني ظاهرها يناسب المطلب اللي قلنا انه مسلم من الروايات، وهو ان الولاية مع الاصلاح بين العباد ترتفع شنو حرمتها. بعض الروايات ظاهرة لان الحرمة تبقى، وانما الاصلاح بين العباد يكون كفارة المن لهذا العمل، وهو ظاهر روايات مرسلة الصديق اللي اشرنا الى قلنا سيجي بحث بيها كفارة عمل السلطان شنو؟ قضاء حوائج الاخوان، معناه ان عمل السلطان ذنب ومحرم، واضح؟ وله كفارة. غاية الامر ان هذا الذنب والفعل القبيح والذي تتحقق فيه المعصية له كفارة، يعني هناك شيء يوجب شنو؟ رفع عقوبته ورفع، وهو عبارة عن شنو؟ قضاء حوائج الاخوان. اذا تولي الامر حتى لا يرضى القيام بمصالح العباد هو حرام، لكن يرفع عقوبته، يرفع الذنب الذي يترتب عليه الاثر يوم القيامه مثلا، هو شنو؟ قضاء حوائج الاخوان. هاي هو ظاهر الروايه. اذا الروايات بعضها ظاهر في اباحه تولي الامر مع الاصلاح بين العباد بنفسه انه في عمل مباح، وبعض الروايات ظاهره انه عمل محرم له كفاره، واضح؟ هذه الرواية. زين هذه الرواية اللي يقول عنها المصنف. هذه الاستفادة من هذه الرواية محل مناقشة، انه هل صحيح ان هذه الرواية ظاهرة حرمة الولاية حتى مع القيام بمصالح العباد، غاية الامر انها محرم له كفارة او لا. بعضهم ناقل قال ان هذه الرواية وغيرها من الروايات لا يظهر منها هذا المعنى، وانما الذي يظهر منها هو هذا، ان الانسان الذي يتولى العمل من قبل السلطان ولا يكون غرضه القيام بمصالح العباد ولا يقوم بمصالح العباد، هذا لا اشكال انه ارتكب ذنبا ووقع في حرامين. الرواية تقول بأنه هذا يقدر يكفر عن الذنب اللي وقع به بأن شنو؟ بأن يقضي حوائج الأخوان. واضح قد أكفر بين تفسيرين؟ على هذا التفسير الرواية ما بيها ظهور في حرمة شنو؟ العمل مع القيام بمصالح العباد، ما بيها ظهور. نعم تقول أن الولاية حرام لها كفارة، لكن أي ولاية؟ يعني بناء على التفسير يعني الولاية مع ظلم الناس، قبول الولاية المحرمة هذا فعل حرام، غاية الأمر له كفارة. هذا شنو كفارته؟ هو أن يقضي حوائج الإخوان. هذا ما في دلالة على أن الذي يتولى العمل ويقوم بمصالح العباد أيضا قد فعل فعلا شنو؟ محرما. واضح الفرق بين التفسيرين؟ على التفسير الأول نقول لا، أن الانصراف أنها تقول الذي يدخل في الولاية ويقوم بمصالح العباد هذا فعل فعلا محرما، لكن هذا المحرم له شنو؟ له كفارة. على التفسير الثاني نقول لا، أن الذي يدخل في الولاية ولا يقوم بمصالح العباد قال لا اشكال انه يكون شنو؟ قد فعل فعلا محرما، الراوي هذا له كفاره. واضح؟ من قبيل الراوي تقول ان اللي يظلم الناس يقدر، اللي يغتاب الناس يقدر مثلا يكفر عن ذنبه، معناه انه ارتكب فعل حرام قاعد تذكر الروايه، لكن شنو؟ لكنه له كفاره. هذا الحرام شنو هو؟ بنظر المستدل الحرام هو عباره عن شنو؟ عبارة عن أخذ قبول الولاية مع القيام بمصالح العباد، ولذا قال أروها بدلالة على تحريمه. بينما بنظر هذا المناقش يقول لا، أن الرواية ما تفسر هذا، وإنما تفسر أن العمل الحرام هو هذا، هو عبارة عن قبول الولاية من دون قيام بمصالح العباد. هذا بلا إشكال وعند الجميع وبلحاظ كل الأدلة يكون فعلا محرما، تقول هذا له شنو؟ كفارة. على كل حال هذا اللي ذكر المصنف. قال وبعضها وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز وحرام، إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له، كمرسلة الصدوق المتقدمة. وفي ذي رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة، نقل رواية زياد بن سلمة في قناة اليوم، في ذيلها وجد هذا النص، وإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة. هذا مضمون الرواية بالضبط مثل مضمون مرسلة صدوق، في أن ما فعله يكون محرما وذنبا، غاية الأمر أنه إذا أحسنت إلى أخوانك هذه كأنها تكون في مقابل ديش، فبالتأثر يرتفع الذنب، لكنه الذنب هو حينما قبل العمل هذا ارتكب ذنبا، لكن حينما يحسن إلى أخوانه يرتفع هذا الذنب واحدة بواحدة. المناقشة نفس المناقشة. ها؟ اي مثال عباد لا هو يقول محرم، لكن إن أحسنت إلى إخوانك واحدة بواحدة. لقبول الولاية. لا حتى مع قبض الإحسان إذا قبل الولاية هذا حرام. أنت تقول واحدة بواحدة. لا لا أقول إذا قبل الولاية قام بمصالح العباد هذا شمل الإله. صار معناه مستقر ذنب. ما تفصل الرواية تقول إذا دخلت في العمل أحسنت إلى الناس، إذا ما أحسنت إلى الناس أفعل لك ذنب. إذا ما أحسنت إلى الناس يرتفع هذا الذنب، كان وش تقول؟ يعني يقول اللي يدخل في العمل على قسمين، مرة يحسن الناس مرة يحسن الناس. إذا أحسن إلى الناس واحدة بواحدة. لأن قاعد تفترض الرواية أن الدخول في هذه الأمور هو ذنب، لكنه يكون مرتفع هذا لأنه بالتأثر واحدة بواحدة لأحسن الناس، إذا ما أحسن الناس هو يكون قد ارتكب هذا الذنب. والمناقشة هي نفس المناقشة، وهي أن الرواية مو معلوم أنها ناظرة إلى الدخول في الولاية مع قصد إصلاح الناس مع البناء على القيام بمصالح العباد، مو معلوم أنها ناظرة حتى نقول بأنها تفترض أنها ارتكب ذنب وله كفارة، وإنما لعلها ناظرة إلى الدخول في الولاية لا مع القيام بمصالح العباد، دخل مدة سنين واضح وهذا ارتكب ذنب بلا إشكال، فتقول أنه من تولى لهم عملان فإن أحسن بين الناس تكون واحدة بواحدة، يعني هذا الذنب اللي ارتكبه واللي لا إشكال في أنه ذنب يكون في مقابل ماذا؟ في مقابل الإحسان إلى الناس. مناقشة نفس المناقشة. ولولا أن يقال، هذا هو الجمع اللي أشرنا أن المصنف يختاره، ولولا أن يقال أن الولاية الغير المحرمة، غير المحرمة يعني الولاية مع الإصلاح بين العباد اللي دلت الأدلة على عدم حرمتها، أن الولاية الغير المحرمة منها ما يكون أو ما تكون مرجوحة يعني مكروهة، وهي ولاية من تولى لهم لنظام معاشه، لنظام معاشه تولى لهم قاصدا الإحسان من خلال ذلك، لكنه يقصد ماذا؟ الإحسان في أثناء ذلك إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، هذا يكون شنو؟ يكون مكروه. ففي رواية أبي بصير يقول أكو رواية تشهد لهذا، ففي رواية أبي بصير ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو من عليه هذا المؤمن وهو أقلهم حظا في الآخرة لصحبة الجبار أو بصحبة الجبار. الرواية دلالة على من؟ على كراهة الولاية، يعني هم قال يقول أقلهم حظا في الآخرة على وجود حزازة، وجود مرجوحية، واضح وجود مرجوحية في الولاية. ليش؟ لأنه لو لم تكن مرجوحية لكان معهم مساوي لهم في الحظ في ماذا؟ في الآخرة. لماذا كان أقل لهم حظا في الآخرة؟ فلابد أن العمل الذي جاء به مرجوح، وتعين رواية المرجوحية بصحبة الجبار، يعني بسبب صحبة الجبار أو لصحبة الجبار. إذن هاي الرواية بها دلالة على المرجوحية، لكن ما بها دلالة يوحد على من؟ على الحمل اللي ذكر المصنف. آخر المصنف قال أن الروايات الدالة على المرجوحية هي الروايات اللي نحملها على من؟ على من تولى لهم عملا لكسب معاشه قاصدا القيام بشؤون المؤمنين من خلال ذلك. هذا ما نقدر نستفيده من هذه الروايه، ما بيقول شيء. هذه الروايه تقول ما من جبار الا ومعه مؤمنا يدفع الله به عن المؤمنين وهو اقلهم حظا في الاخر. ما قالت هذا المؤمن يقصد امرار معاشه ويقضي حوائج المؤمنين من خلال ذلك، ما قالت شيء، واضح؟ لكن هذا حامل يحمل المصنف الرواية عليه باعتبار الجامع بين من؟ بين الأخبار المتعارضة، واضحة اللي أقوله. لكن الرواية بها دلالة على من؟ على أصل المرجوحية. زين، ومنها ما تكون مستحبة، يعني الولاية في بعض الأحيان تكون مرجوحة وبعض الأحيان تكون مستحبة، وهي يا أهل مستحبة، وهي ولاية من لم يقصد بدخوله إلا الإحسان من إلى المؤمنين. أن تتمحض الولاية اللي يدخل بها يتمحض القصد والغرض منها في ماذا؟ في خدمة المؤمنين وقضاء حوائج المؤمنين، هاي مستحبة تكون. فعن رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بديع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن لله تعالى في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له في البلاد ليدفع بهم عن أوليائه ويصلح الله بهم أمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرر وإليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن الله روعة المؤمنين في دار الظلمة، أولئك المؤمنون حقا، أولئك أمناء الله في أرضه، أولئك نور الله في رعيته يوم القيامة، ويزهر نورهم لأهل السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرية لأهل الأرض، أولئك نورهم يوم القيامة تضيء منه القيامة، خلقوا والله للجنة وخلقت الجنة لهم، فهنيئا لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنا لهذا كله، يعني كل ما ذكرته. قلت بماذا جعلت فداك؟ قال يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد. هاي الرواية ظهر في الاستحباب، وظهور في الاستحباب واضح من هذا الصفحة صريحة، أكثر من صريحة في الاستحباب. هذه الصفات التي تعطى لهذا الشرف واضحة في أنه قد جاء بفعل راجح وجاء بفعل مستحب. هذه المستحبة للروايات المصنف يحملها على من دخل في الولاية قاصدا فقط شنو؟ قاصدا القيام بمصالح العباد. إن هذا الجمع من قبل المصنف اعترض عليه لأنه جمع تبرعي لا شاهد عليه. بعضه من؟ إيه. على كل حال إذا كان عنوان مالتها إن لا تعفي أبواب الظلمة أبواب الظلمة في أبواب الظلمة من نور الله به البرهان ومكن له البلاد. هذه الرواية دالة على الاستحباب. إن هذا الاعتراف على المصنف بعضهم ناقش به قال بأنه لا هذا الجمع اللي ذكر المصنف جمع مقبول وجمع تقتضيه القواعد، ليس أنه جمع تبرعيا لا شاهد عليه، لا جمع تقتضيه القواعد. شلون جمع تقتضيه القواعد؟ قال باعتبار أن الرواية الدالة على الكراهة اللي هي بلسان أقلهم حظا يوم القيامة، هاي تثبت الكراهة مطلقا كما هو واضح من لسانه ما بها قيد، يعني تثبت الكراهة سواء كان قصد إمرار معاشه وقضاء حوائج الإخوان أو كان شنو قصد قضاء حوائج الإخوان من البداية، فهي تثبت الكراهة مطلقا. لكن هاي الرواية الأخيرة اللي يرويها الكشي في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزية، هاي الرواية صحيح تثبت الاستحباب لكن ما تثبت الاستحباب مطلقا حتى تكون معارضة للرواية اللي تثبت الكراهة شنو واضح اللي أقوله مطلقا، وإنما هاي الرواية الأخيرة تثبت الاستحباب في حالة ما إذا كان قصد من الدخول هو شنو إدخال السرور على الشيعة، يعني إذا كان قصد فقط وفقط هو شنو هو القيام بمصالح العباد. تلاحظون إذا راح يصير النسبة بين الرواية الأولى وهاي الرواية ليست هي نسبة التباين، واضح يعني نسبة التساوي أقول حتى يقع بينهم التعارض، وإنما النسبة هي نسبة العموم والخصوص شنو من وجه، أما العموم والخصوص مطلق، لأن ذيش ثبت الكراهة كان قاصدا القيام بمصالح العباد من أول الأمر فقط أو لم يكن كذلك، لكن هاي الثانية تثبت الاستحباب فقط في صورة ما إذا كان قاصدا القيام والإحسان إلى المؤمنين فقط. إذا هاي تثبت الاستحباب في صورة ديش تثبت الكراهة مطلقا فتخصصها بالأشكال. يبقى لو شلون هاي تثبته؟ يقولون انه هاي الرواية الاخيرة تثبت فقط في هاي الصورة باعتبار قوله في ذيل هاي الرواية. قال لماذا جعلت فداء؟ قال ليكون معهم فيسرنا بادخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد، يعني ادخل وياهم ويكون غرضك هو شنو ادخال السرور على شيعتنا، شي استفاد من العبارة فكن منهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد، يستفاد من هذا المعنى أن هذا الشخص يدخل في الولاية ويكون غرضه هو إدخال السرور على شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هي تثبت الاستحباب في هذه الصورة فتكون نسبتها إلى تلك الرواية نسبة الخاطئ لنا إلى العام فتخصصها. إذا خصصت النتيجة راح تصير أن الرواية الدالة على الكراهة فقط تثبت الكراهة وين؟ فقط في صورة ما إذا لم يكن قصده ذلك، واضح؟ فلا بد أن يكون قصد إمرار معاشه وقيام بمصالح العباد يكون في الأثناء في البيت، ويتم هذا الجمع اللي ذكر المصنف، واضح هذا؟ وتمام النقطة هي أن القائل بالتعارض يتخيل أن رواية الاستحباب أيضا مطلقة، إذا كانت مطلقة رواية الكراهة مطلقة حينئذ يقع التعارض، واضح؟ واضح؟ أما إذا فرضنا أن رواية الاستحباب ليست مطلقة فالمسألة محلولة، حينئذ الاستحباب الحملة على صورتها على الصورة اللي هي تختص به، والكراهة المطلقة الأدلة الكراهة المطلقة نحملها على الصورة الأخرى، فالصورة الأخرى شنو؟ هي ما إذا قصد إمرار معاشه وقصد شنو القيام بمصالح العباد في البين. زين، فصار عندنا الرواية الدالة على الكراهة مختصة بهذه الصورة بعد التخصيص بعد التقييد راح يصير الروايه الداله على الكراهه مختصه بصوره ما اذا كان حد قصد. هذا واضح؟ واضح هذا؟ فاذا بناء على هذا يرتفع التعارض. زين. ثانيه مطلقه؟ على كل حال هذا البيان مبني على افتراض ان الرواية الثانية ناظرة الى خصوص هاي الصورة، صورة ما اذا كان غرضا من الدخول هو ادخال السروع على شيعتهم عليهم السلام. فاذا ناقشنا في هذه الاستفادة حينئذ هذا التوجيه لا يكون مقبول. اذا ناقشنا في هذه الاستفادة فاذا ينبغي تحقيق هاي الجهة ان قوله، لاحظوا العبارة، قلت بماذا جعلت فداك، شو تأمل بهاي العبارة، قال يكون معهم فيسرنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا فكن منهم يا محمد. هاي العبارة يستفيد منها الاختصاص بصورة ماذا كان غرض من الدخول هو إدخال السرور والقيام بمصالح العباد، أو لا العبارة عامة تشمل هاي الصورة وتشمل صورة ماذا شنو دخل لغرض امرار معاشه لكن في البين هو ينوي القيام بمصالح شنو عباد. العباره تصدق عليها، اذا قلنا تصدق عليها يعني صوروا هاي الصوره وطبق العباره عليها، فيكون معهم او يكون معهم هذا لم يكن معهم، فيسرنا بادخال السروع على المؤمن، هذا لم يسرهم بادخال، هو يريد يسر يدخل السروع على المؤمن، يقوم بمصالح العباد لكن بلادنا هم يريد امرار معاشه، فكن منهم يا محمد. اذا قلنا هيك فهذا الكلام مو صحيح، اذا قلنا لا انه به دلاله فهذا الكلام يكون صحيح. على كل حال ومنها ما تكون واجبه، بعد ان قال ان الولايه الغير المحرمه منها ما تكون مستحب مرجوحه ومنها ما تكون مستحبه، قال ومنها ما تكون شنو واجبه. يا ولايه تكون واجبه، يقول اذا توقف عليها الواجب، غايه الامر ان المصنف يخص الواجب بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقاعدة تقتضي أن كل ما يتوقف واجب على الحرام مع افتراض أن الواجب يكون أهم من الحرام لا بد من الالتزام بارتفاع حرمة ذلك الحرام كما سنبينها. طب هاي الولاية مع القيام بمصالح العباد التي دلت الأدلة أنها ليست محرمة، واضح، قد تكون مرجوحة كما يقول المصنف إذا كان الغرض القيام بمعاش الإنسان مع القيام بمصالح العباد، قد تكون مستحبة إذا كان الغرض منها فقط القيام بمصالح العباد، وقد تكون واجبة. وقد تكون واجبة إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليها، فإنه في هذه الحالة لا إشكال في لزوم البناء على، يعني لا تدرى المعنى مختل الصناعة والقواعد هو لزوم البناء على وجوب الولاية، لأن هذا هو مختل القاعدة، كل فعل ليس حرام إذا توقف عليه الواجب لابد أن يتصل بيش بالوجوب المقدمي، واضح، إما شرعا وعقلا بناء على وجوب مقدمة الواجب شرعا، وإما عقلا بناء على شنو على عدم وجوب مقدمة الواجب شرعا، على النزاع المعروف في الأصول أن مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لا، إذا قلنا واجبة شرعا خب يتصل بالوجوب الشرعي والعقلي، إذا قلنا مو واجبة شرعا فهي على الأقل قطعا مسلم عند الجميع أنها واجبة شنو عقلا. إذن الولاية تكون واجبة لأنها مقدمة لمن للواجب، شنو هو الواجب؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قبول الإنسان للولاية، قبول الإنسان للولاية يكون واجبا بلا إشكال، إما شرعا وإما شنو على الأقل عقلا، فتكون واجبا. لكن المصنف يقول بالرغم من هذا، بالرغم من هذا الذي يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء هو أن الولاية في هذه الصورة ليست واجبة، يقول هذا من العجائب، أن الولاية مع افتراض أن الواجب يتوقف عليها ومع افتراض أنها ليست محرمة بحسب الفرق، يعني قاعد نتكلم في ماذا؟ مو في مطلق الولاية، في الولاية الغير شنو؟ هو مصنف أول ما قال ثم أن أقسام الولاية الغير المحرمة قد تكون مرجوحة وقد تكون مستحبة وقد تكون شنو؟ واجبة، أنا قاعد نتكلم في غير المحرمة، إذا الولاية هي غير محرمة، خو إذا صارت مقدمة الواجب ليش ما تتصل بالوجوب؟ يقول الذي يظهر منهم أنهم يرون أنها لا تتصل بماذا؟ بالوجوه. هذا وقع مورد تساؤل من قبل الفقهاء ومورد توجيه من قبلهم أنه لماذا أفتى الأصحاب والفقهاء بعدم الوجوب. ذكرت توجيهات لفتوى الفقهاء بعدم وجوب الولاية مع افتراض توقف الواجب عليها. نبين هذه التوجيهات نبين مناقشات المصنف. لا مصالح العباد بجا يعني شنو غرضكم؟ أنه نفترض ولاية جائزة يعني شنو؟ الغرض منها القيام بمصالح العباد لكنه يجب عليك أن تقوم بها؟ لا هنا ما أثبت أنه يجب عليك أن تقوم بها القيام بمصالح العباد نحن خلق القرار ما يجب أن الشارع يلزمك بقبول ولاية يقول ما أريد أقوم بمصالح العباد ما أريد أقوم بمصالح العباد ما أريد أدخل الشرور على قلوب المؤمنين. قال الشرور ليس عملا واجبا فحينئذ يجوز لأن يتركها لكن ترك مستحب. أما إذا فرضنا لا أنه حينما يتولى الولاية ويقوم بمصالح العباد يؤدي ذلك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين وجوبا فعليا هذه تطلب الوجوب. يعني لا هذا حكم آخر له. إذا ما قام بمصالح العباد يصير تزاحم بين الوجوب وبين الحرمة حسنجن بينا هذا هو المطلوب. نقرأ العبارة. قال وقد تكون واجبة ومنها ما تكون واجبة وما يكون واجبا وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه. لا تلاحظون منها من يعني من الولاية الغير هاي مهمة الغير المحرمة يعني اللي يفترض بها أنه داخل في الاستثناء. هذا قد تكون واجبة إذا توقف الواجب عليها فإنما لا يتم الواجب إلا به شنو واجب مع القدرة بلا إشكال فعلى الخلاف واجب شرعا وعقلا أو عقلا فقط. وربما يظهر من كلمات جماعة عدم الوجوب أنه ليس بواجب في هذه الصورة أيضا يعني في صورة توقف الواجب عليها واضح عدم الوجوب. قال في النهاية نجي إلى كلمات الفقهاء. قال في النهاية تولي الأمر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه لكن من قبل من؟ السلطان العادل هذا خارج عن مع الكلام العبارة مو محل شاهدنا. تولي الأمر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه وربما بلغ حد الوجوب لما يأتي لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع الأشياء مواقعها أو مواضعها. وأما سلطان الجور هذا مع شاهدنا فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله أي من قبل سلطان الجائر أمكن التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ولا يكون مع ذلك مخلا بالواجب ولا فاعلا لقبيح فإنه لا يستحب ما قال لا يجب هذا محل الشاهد مع افتراض توقف الواجب عليها قال لا يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبله فإذا تبقى هي مستحبة الولاية. وقال في السرائر وأما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه إلى آخر عبارة النهاية بعينها. يعني السرائر ذكر نفس عبارة النهاية مو النهاية هم قال إلى أن يعلم أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر إلى آخر عبارته السرائر ذكرها بنفسها. ها لا 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 ايش العبارة السراسر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا إلا في هاي الموارد شنو يثبت بها جواز يثبت بها. لا ما فيها إلا مو إلى النهاية. أخوه إذا بيتصل بالرسالة بعد أفضل. واضح؟ لكن حتى مع فرض أنه قطعها قبل استحباب الرواية يقول لا يجوز أن يتولى من قبل السلطان الجائر إلا في هذه المواد. يعني في هذه المواد شنو؟ يجوز مو يجب. إلى آخر عبارة النهاية بعينها. وفي الشرائع ولو أمن من ذلك. ذلك يعني شنو في عبارة تعرف السر المصنف؟ أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شنو؟ الشرائع يقول استحبت، ما قال وجبت. ما قاعد يفترض أن الأمر بالمعروف والنهي ممكن بواسطة يكون واجب وهي مقدمة متوقف عليه الأمر بالمعروف. وين إذا أمكن؟ هذا فقط في عبارة الشرائع، من ذي العبارة ما أدري إذا أمكن. إذا بس بالنسبة لنا في المقدمية يعني لا توقف أكو، لكن يعني ما في المقدمية يعني بعبارة أخرى المطلب كل هذا أصولي، هو أنه وجود مقدمة أخرى للواجب ما ينافي أن المقدمة الأولى أيضا مقدمة ويتوقف عليها شنو؟ الواجب. وهذا نرى أن الواجب لا يتوقف عليها هي وحدها، وإنما يتوقف عليها وعلى شنو؟ غيرها. ملتفين وجود عدة مقدمات للواجب ما ينافي أن كل واحد منها هي مقدمة علما للواجب وتتصف بالوجود. هذا واضح اللي أقوله؟ وإذا قد يفترض أن الواجب مقدمات شنو؟ مقدمات عديدة كل واحد منها يتوقف عليها شنو؟ الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمكن القيام به لا بواسطة الولاية ويمكن القيام به شنو؟ بواسطة الولاية. لكن يا ولاية الولاية الجائزة بحسب الفرض. إذا نحن من البداية نفترض أن الولاية لا يوجد مانع من ماذا؟ من اتصافها بالوجوب المقدمة. لا نبدأ نقول وجود مقدمة أخرى ما ينافي التوقف، يعني يبقى الواجب موقوف عليه على هذه المقدمة. واضح؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لا هو موقوف على الولاية. توقف بمعنى المقدمية، بمعنى المقدمية موجود يعني مقدمة للواجب. أي مو شرط الولاية، أكو مقدمة أخرى يعني ما ينافي معنى المقدمية. هذا مطلب واضح ينبغي أن يكون في الأصول. قال ولو أمن من ذلك أي من اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. قال في المسالك، جينا للإشكال في هذه العبارات بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها. قال مقتضى ما فرضوه هو شنو؟ هو الفتوى بوجوب الولاية لا باستحبابها. ولا يخفى ما في ظاهره، أشكل على هذه العبارات لأنه لا يخفى ما في ظاهره من الضعف. بعد أن اعترف أن مقتضى ذلك وجوبها يعني مقتضى ما تقدم هو الفتوى بوجوب الولاية. قال ولعل عدم وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المنع فلا أقل من عدم الوجوب. هذا اللي ذكر الشهيد، هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الأول لفتوى الأصحاب هو هذا اللي ذكر الشهيد، وحاصله هو أن عدم الوجوب اللي أفتوا به الجماعة لعله ناشئ من كونه بصورة النائب عن الظالم وعموم أدلة النهي عن من؟ أدلة النهي عن الدخول معهم وتشويد الاسم في ديوانهم. فإذا لم يبلغ حد المنع كما هو المفروض فلا أقل من شنو؟ من عدم الوجوب، مو أن نلتزم بالوجوب. هذا الكلام بحسب ظاهرة إذا حنا نفسر بها التفسير أصلا مو مقبول، وإذا المصنف رأسا يشكل عليها. يعني شو المعنى أنه لا أقل من عدم الوجوب؟ كأنه شيء يفترض أن الشهيد هكذا يريد أن يقول بهذا التفسير، يريد أن يقول بأنه المفروض في محل كلامنا أن المنع من تشويد الاسم، يعني المنع من الولاية بعبارة أخرى، لا يصل إلى حد ماذا؟ حد الزامي بالترك، مو شيء بحسب الفرض. ليش؟ لأن قاعد نتكلم عن الولاية شنو الجائزة، إذا ما يصل إلى حد الإلزام بالترك. هذه الأدلة وإن كان المنع لا يصل إلى حد الإلزام في هذه الصورة، لكن عموم المنع لهذه الصورة يخلينا نقول بأن الولاية جائزة، لكن ما يسمح لنا أن نقول أن الولاية شنو؟ واجبة. واضح؟ يعني كأن العبارة يفترض بها أن النهي يعم هذه الصورة، يا صورة يعني صورة الولاية الجائزة، غاية الأمر أن هذا المنع لا يصل إلى حد شنو؟ الإلزام بالترك. فاللي نقدر نقول أن الإلزام بالترك ما موجود في الولاية، يعني منع ماكو، يعني حرام ماكو، فنلتزم بالجواز. أما أن نلتزم أكثر من هذا بالوجوب، يقول هذا ماكو دليل عليه. وإذا فسرنا بآية تشريح فالإشكال بي واضح، إشكال بي هو أنه قاعد نفترض أن الناهي ليس موجود في هذه الصورة، قاعد نفترض أنه ليس حرام. أصلا فرضنا هو هذا أن الولاية كانت لغرض القيام بمصالح العباد، فهي ليست محرمة. وإذا لم تكن محرمة، واضح، يعني أن الناهي أنها ليست منهيا عنها، فتكون جاهزة. فإذا فرضنا أن الواجب توقف عليها، أي مانع من أن نفتي بماذا؟ بوجوبها، باعتبارها مقدمة للواجب ومقدمة الواجب، تكون شنو؟ تكون واجبة. واضح هذا؟ أي مانع في أن نقول ماذا؟ نقول بأن هذه المقدمة تتصف بالوجوب. مرة نفترض أن عموم أدلة النهي تشملها، وما نفترض لا بعبارة أخرى. إذا افترضنا أن أدلة النهي تشمل هذه الصورة، صورة الولاية مع القيام بمصالح العباد، وحينئذ راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا محرمة، وهذا خروج عن محل كلامه. ما نتكلم في الولاية المحرمة، واضح؟ نتكلم في الولاية المحرمة يجي بيانها فيما بعد، يقع التزاحم بين وجوب الواجب وحرمة الولاية، فياه الأهم مقدمة كما سيأتي. احنا ما قاعد نتكلم أنه عندنا وقع تزاحم بين واجب وبين مقدمة لشنو؟ محرمة. قاعد نفترض أن المقدمة من البداية هي ليست محرمة، إذا المحرمة يعني النهي ما يشملها، هذا معناه أن النهي شنو؟ ما يشملها، لأنها دخلت في الاستثناء. خب هاي الرواية، هاي الولاية اللي النهي ما يشملها وداخلة في الاستثناء، إذا صارت مقدمة الواجب، شنو المانع من أن تتصل بماذا؟ بالوجوب المقدم. هذا التوجيه الأول مع تفسيره بالتفسير الأول، لكن هذا التوجيه لشيء إلى توجيه ثاني مقبول، المصنف سيوجه فيما بعد، يجي كلام به. قال: ولعل وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم، أفرض هو يقوم بمصالح العباد، لكن هو صورة ليس صورة، ويجب أنه والي عن الوالي شنو؟ جائر. وعموم النهي عن الدخول معهم وتشويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ، ياهو لم يبلغ ظهر النهي، ظهر العبارة، فإذا لم يبلغ النهي حد المانع فلا أقل من عدم الوجوب. فقط يثبت لنا الجواز، يقول يعني يرفع لنا المانع، مو أنه يثبت لنا أكثر من هذا، وهو شنو؟ الوجوب. اي ما ذكره في هذا المورد، بس بالنتيجه هو ان النهي راح يصير شنو؟ راح يصير غير بالغ الى حد، يعني النتيجه هيك تصير، يعني في هذه الصور اللي بحسب لا قاعد يقول عموم النهي. اي حد المانع فلا اقل من عدم، اذا لم يبلغ هذا حد المانع فحينئذ يعني يختلف فقط الجواز. شبه العبارة. نجي نشوف. ولا يخفى ما في ظاهره من الضعف، هذا إشكال المصنف على ما ذكره الشهيد كما اعترف به غير واحد، يعني اعترف بالإشكال على الشهيد غير واحد، لأن الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب إلى آخر ما ذكره حد المانع، يعني الحد اللي يوجب النهي التحريمي الموجب للإلزام بالتارك، إذا لم يبلغ هذه الصورة فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب. واضح هاي الفرض اللي فرضه، إذا لم يبلغ حد المانع الموجب للنهي التحريمي والموجب للإلزام بالترك، إذا لم يبلغ حد المانع بحسب فرضه وكما هو المفروض في محل كلامنا، إذا لا مانع من اتصاله بالوجوب المقدم، فلا مانع من الوجوب المقدم للواجب. واضح العبارة صارت؟ ويمكن توجيهه، هذا هو التوجيه اللي يذكر المصنف، وفي ذيل هذا التوجيه يذكر المصنف بأنه هذا هو الذي أشار إليه الشهيد، يعني هذا هم يطلع أن يكون توجيه ثاني لأصل الفتوى بعدم الوجوب، ويطلع أن يكون تفسير ثاني لعبارة الشهيد اللي ذكرها سابقا. وحاصل هذا التوجيه بين خلاصته هو هذا، أنه في المقام يقع التزاحم بين مصلحتين، المصلحة الأولى هي مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمصلحة الثانية هي مصلحة ترك الولاية، أي مصلحة عدم تسويد الاسم في ديوانهم، يقع التزاحم بين هاتين المصلحتين. حينئذ نقول أن هذا المكلف إذا قبل الولاية سوف يقع، سوف تفوت عليه شنو؟ مصلحة عدم تسويد الاسم في ديوانهم، تفوت عليه لأنه سود اسمه في ديوانهم، لكن سوف يحصل على ماذا؟ على مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا ترك الولاية سوف يكسب مصلحة عدم تسويد الاسم في ديوانهم، يعني مصلحة عدم الولاية، لكن سوف يخسر ماذا؟ مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيكون هذا من قبيل تزاحم الحقين، الحقوق التي يقع بينها التزاحم ولا يمكن استيفاؤها جميعا، يقع التزاحم فلا بد في حينئذ من ملاحظة المصلحة الأقوى، فأي مصلحة هي الأقوى يجب الإتيان بها. فإذا فرضنا أن مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانت أقوى من مصلحة عدم قبول الولاية، حينئذ لا بد من تقديم ماذا؟ الالتزام بقبول الولاية ووجوب قبول الولاية. وأما إذا فرضنا أن مصلحة عدم تشويد الاسم في ديوانهم كانت هي الأقوى من مصلحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حينئذ لا بد من الالتزام بعدم وجوب قبول الولاية. واضح. وإذا تساوت المصلحتان، تساوتا، حينئذ لا بد من أن نحكم بماذا؟ بالتخيير فينا بين المصلحتين، لأن هذا هو ما يحكم به العاقل في موارد التزاحم بين المصالح والمفاسد، عندما لا يوجد مرجح في البين، عندما لا يوجد مرجح في البين والمكلف لا يتمكن من استيفاء كلا المصلحتين، العاقل يخير المكلف بماذا؟ بالأخذ بهذه المصلحة أو الأخذ بهذه المصلحة. جيم. ويقول المصنف بأنه هذا ليس من باب أن دليل حرمة الولاية لا يشمل هذه الصورة، لا ليس من هذا الباب حتى يجي الإشكال السابق، ومن هذا الباب ما نريد نقول أن دليل حرمة الولاية وقبح الولاية لا يجري في هذه الصورة، حتى يجي الإشكال السابق نقول إذا كان لا يجري في هذه الصورة إذا شنو المانع من اتصاف ولاية بماذا؟ بالوجوب المقدم. لا، مو من هذا الباب، وإنما من باب تزاحم القبيحين، تزاحم المصلحتين، قبيحان يتزاحمان لا يتمكن المكلف من ماذا؟ من استيفائهما. واضح. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قبال من؟ في قبال قبح قبول الولاية، فإذا كان أحد القبحين أشد من الآخر لابد من اختيار القبيح الآخر اللي هو أقل قبحان. إذا تساويا لابد من الالتزام بإيش؟ بالتخيير. واضح؟ يعني هذا الكلام شنو معناه؟ هذا الكلام معناه بحسب النتيجة هي أن الشهيد ما يفترض أن دليل حرمة الولاية واضح لا يشمل هذه الصورة. الصورة اللي يفترض بها أن الواجب يتوقف بها على من؟ على الولاية. ما يفترض عدم شموله لها، وإنما يفترض شمول النهي لها. لو كان يفترض عدم شمول النهي لها يجي الكلام السابق أنه شنو معنى أن تقول بأنها لا تتصل بالوجوب؟ يعني قاعد نفترض أن النهي ما يشملها، مو شيء؟ هذا النهي ما يشملها معناها تكون جاهزة. إذا كانت جاهزة يتوقف عليها الواجب لا بد من نفي بماذا؟ بوجوبها. واضح؟ مصنف هذا التوجيه لكلام الشهيد يقول الشهيد ما يريد يفترض أن دليل النهي ما يشمل ما نحن فيه، وإنما يفترض أن دليل النهي يشمل ما نحن فيه. واضح؟ حينئذ يقع التزاحم بين من؟ بين حرمة الولاية والنهي عن الولاية وبين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واللي عبر عنه المصنف بأنه يقع التزاحم بين مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين مصلحة ترك الولاية، أو بعبارة ثالثة بين قبح الولاية وقبح ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يتزاحمان، وإذا كان مرجح نعمل مرجح، أما إذا تساويا يتخير المكلف بماذا؟ بينهما. الشهيد الذي يقول في هاي الصورة لعموم النهي كما ذكر هو اللي يقول المصنف لأنه أشار إليه الشهيد بقوله وعموم النهي. عموم النهي شو المعنى؟ معنى أن النهي يعم ما نحن فيه، يعم على الكلام، يعم الصورة اللي نفترض أن الولاية هي مقدمة علما مقدمة للواجب، فالنهي عنها. فإذا عمها حينئذ نقول بأنه لا يصل المنع، لم يبلغ هذا الشيء إلى حد الإلزام بالترك فلا أقل من عدم وجوب أن نلتزم بماذا؟ بالتخيير، يعني بالجواز. ليش؟ لأنه ماكو مرجح يرجح مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مصلحة ترك الولاية، أو بالعكس فلا أقل من عدم شنو؟ من عدم الوجوب نلتزم بالجواز. ليش نلتزم بالوجوب؟ صار واضح هذا الكلام؟ لكن واضح صار شلون انه خروج به عن محل كلامنا؟ احنا قاعد نفترض في محل كلامنا ان الولايه هي جائزه من البدايه، ولذا اشكل المصنف سابقا على الشيء بالتفسير الاول انه هذا الكلام ما له معنى، لانه قاعد نفترض ان النهي ما يشمل شنو؟ ما يشمل محل كلامنا. لكن هذا توجيه من قبل المصنف لعباره الشيء، لاحظوا هذا التوجيه. قال ويمكن توجيهه، توجيه كلام الشهيد، بأن نفس الولاية قبيح محرم، لأنها توجب إعلاء كلمة الباطل